وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة صريحة، قول وجواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه. وإذا كنا نشعر بهذا ونعلم علم اليقين أن الله تعالى يعلم ما في نفوسنا وما نحدث به أنفسنا، فهل يليق بنا ونحن نناجي الله سبحانه وتعالى أن نصرف قلوبنا إلى غير ذلك؟ أجيبوا لا والله لا يليق، لكن الشيطان يجري منا مجرى الدم ويحاول أن يحول بيننا وبين ربنا، حيث يفتح لنا من الوساوس وأحاديث النفوس إذا دخلنا في الصلاة ما يجعلنا لا ندري ماذا صلينا. فحاول يا أخي المسلم أن تطرد هذه الوساوس والأحاديث عنك بكل وسيلة، وأقرب وسيلة لذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين شكي إليه هذا الأمر، أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يتفل عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهبه الله عنه. وليس من شرطه أن يذهبه الله في الحال، ربما لا يذهبك إلا بعد مدة، لكن حاول أن تستشفي بهذا الدواء الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن شكى إليه أنه يجد هذا في صلاته عن الوساوس. والعجب أن الإنسان في صلاته تكون له وساوس في أمور غير نافع لا تنفعه أبدا، وتزول عنه هذه الوساوس بمجرد أن يخرج من صلاته، بمجرد أن يخرج من صلاته. فإن قال قائل هل يجوز أن يحدث الإنسان نفسه في الصلاة في أمر ديني، مثل أن يكون يبحث عن مسألة علمية ولما دخل في صلاته فتح الكتاب، مو فتح حسي، فتح ما قلبي، فتح الكتاب وقام يفكر من أجل أن يحرر المسألة التي يريد البحث فيها، هل يجوز هذا؟ نعم، بمعنى هل هذا من الخشوع في الصلاة أو لا؟ نعم يا إخواني، مسألة علمية، مسألة علمية. نعم نعم، ليس من الخشوع في الصلاة، لأن هذه المسألة يمكن بعد ما ينتهي من الصلاة يطالع ويفكر. لكن قد يورد علي بعضكم ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. تجهيز الجيش لا شك أنه تفكير في ذلك، يقول وأنا في الصلاة. وعمر بن الخطاب من أعبد عباد الله، فما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن التفكير في ما يتعلق بأمر الجيش في الجهاد جائز، لأنه يجوز في الصلاة حال الجهاد ما لا يجوز في غيره، في غير هذه الحال. ألسنا في الجهاد نصلي صلاة الخوف التي لا نظير لها في صلوات الأمن؟ أولا بلى، نصلي في الخوف صلاة لا نظير لها في صلاة الأمن. ونأخذ صورة واحدة منها، إذا كان العدو ليس في جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم تجاه العدو، فإذا صلى بالذين معه ركعة وقام إلى الثانية أتم هؤلاء لأنفسهم الركعة الباقية وسلموا وانصرفوا. وهذا يخالف صلاة الأمن، لأن صلاة الأمن لا يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إلا لعذر شرعي. ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت أمام العدو وتدخل مع الإمام في أي ركعة؟ في الركعة الثانية، وتتابعه، فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت لنفسها قبل أن يسلم الإمام. ومعلوم أن هذا لا يجوز في حال الأمن، لكن في حال الخوف يجوز. ثم تسلم مع الإمام، وهذا لا شك أنه لو فعله الإنسان في حال الأمن لبطلت الصلاة، لكن حال الخوف يحتاج الإنسان فيها إلى أن يفعل أشياء تؤمنه من العدو. إذن الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تكفيره كان من أجل الجهاد، ويجوز في حال الجهاد ما لا يجوز في حال الأمن. فإذا قال قائل إني قد ابتليت بهذا ويطرأ علي الشك، كم صليت؟ ثلاث أو أربع، اثنتين أو ثلاث، فماذا أعمل؟ هل أبني على الأقل أو أبني على الأكثر أو أبني على ما يغلب على الظن أو لا بد من اليقين؟ تفهمني السؤال؟ نعم، ماذا يعمل؟ نقول إذا كان عندك غلبة ظن فابني على غلبة الظن، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وإن لم يكن عندك غلبة ظن فابني على اليقين. واليقين ما هو؟ الأقل أو الأكثر؟ ما هو اليقين؟ الأقل. مثال ذلك، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا، وليس عندي ترجيح أنها أربع أو ثلاث، فماذا أجعلها؟ أجعلها ثلاثة، أجعلها ثلاثة لأني متيقن الثلاث والزائد مشكوك فيه، فيلغى الشك ويبنى على اليقين. ومتى أسجد للسهو؟ أسجد للسهو قبل السلام. تفضل. أين غدا؟ أي يوم؟ واليوم؟ وأمس؟ أمس الأربعاء؟ تأكد. متأكد؟ طيب، ما هو البحث الذي نبحثه الآن؟ أو الشك في الصلاة؟ هل نحن نبحث في سجود السهو ولا في الشك في الصلاة الذي سببه حديث النفس؟ الشك في الصلاة، اوعى شوي. طيب يا جماعة، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وليس عندي مرجح، قلنا نجعلها إيش؟ ثلاثا، ونسجد للسهو قبل السلام. مثال آخر، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وترجح عندي أنها ثلاث، أجعلها كم؟ لا إله إلا الله، ترجح عندي أنها ثلاث، كيف أجعل أربع؟ ترجح عندي أنها ثلاث، ما أجعلها؟ أجعلها ثلاثة، وأبني على أنها ثلاث، وآتي بالرابعة وأسجد للسهو بعد السلام. انتبه يا طالب العلم. إذن سجود السهو في الشك تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. متى يكون قبل؟ إذا كان هناك شك ولا ترجيح، فيبني على الأقل الذي هو اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. إذا كان هناك ترجيح يبني على الراجح ويكون السجود متى؟ يكون السجود بعد السلام. عرفتم؟ ومع الأسف أن كثيرا من الأئمة لا يدرون عن هذا شيئا، والداري عنه لا يطبقه لأنه يخشى من ثورة العوام. لو سجدت بعد السلام عند عامة الناس لثاروا عليك وصاحوا بك وقالوا هذا دين جديد ما وجدنا عليه آباءنا. ولكن هل يجوز لطلبة العلم في المسائل المهمة أن يدعوها من أجل الخوف من ثورة العامة؟ الجواب لا، لأننا لو أباحنا لأنفسنا هذا لماتت كثير من السنن وصارت الشريعة حسب عمل العامة، ما أنكروه تركناه وما أقروه أتينا به، وهذا غلط. صحيح أنه ينبغي للإنسان أن لا يفاجئ الناس بمثل هذه الأمور التي لا يعرفونها، وإذا فاجأهم وكان لا بد من مفاجأة فليعلق على فعله وليقل للناس إن هذا هو السنة حتى يطمئنوا، وإلا فمن المعلوم من العامة ينكرون مثل هذه الأشياء التي لا يعرفونها. وعلى العكس من ذلك، شوف الناس طرفان ووسط، على العكس من ذلك من يأتي بالغرائب عند العامة مع أنه في غنى عنها، مع أنه في غنى عنها، مثل أن يأتي بالقراءة التي لا يعرفونها، قراءة القرآن التي لا يعرفونها، فإن هذا خطر عظيم من وجهين. الوجه الأول أن العام قد ينكر هذه القراءة وهي قراءة ثابتة لا يجوز إنكارها، لكن العامية لم يسمع بها من قبل فينكرها، ينكرها إنكارا عظيما، وهو معذور لأن القرآن عنده أشرف كلام وأعظم كلام. أي واحد يحاول أن يغير ما يشاهده في مصحفه فإنه سوف إيش؟ العام إذا قرأت بقراءة لا يعرفها في مصحفه فسوف ينكر عليك، وحق له أن ينكر لأنه لا يعرف ويرى أن القرآن أشرف كلام ولا يمكن لأحد أن يغير فيه أو يبدل، فينكر عليه، فينكر ما ثبت من القرآن. ومعلوم أن إنكار ما ثبت من القرآن لمن علم أنه من القرآن كفر، هذه واحدة. أو مفسدة أخرى، يتشكك في القرآن، وكيف القرآن يصير في هذا التغيير؟ فتهبط منزلة القرآن في قلبه، وهذا محذور عظيم. لذلك أنصح إخواني طلبة العلم الذين عندهم علم من القراءات أن لا يقرأوا بالقراءة التي ليست في مصاحف العامة، لئلا يقع الناس في هذين المحذورين أو أحدهما. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على هشام بن الحكم قراءة ثابتة عن الرسول، لكن عمر ما سمعها فأنكرها، وهو عمر، حتى ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ القراءة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قراءة ثابتة. فكيف بالعامة؟ إذا كان عمر ينكر القراءة التي لم يسمعها مع أنها ثابتة، فكيف بالعوام عندنا؟ فأنا أنصح إخواني الذين يعرفون القراءات أن لا يقرأوا بها عند العامة لئلا يفتنوهم عن دينهم. فإن قال قائل وهل الأفضل أن أقرأ أنا لنفسي بهذه القراءات أو أن أقتصر على قراءة واحدة؟ ما هو الأفضل؟ نقول الكل سنة، الكل سنة. والقول الراجح في السنن الواردة على وجوه متنوعة، القول الراجح أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة لفائدتين عظيمتين. والله ما أدري أنا أفهم، تفهمون ولا لا؟ أقول السنن الواردة على وجوه متنوعة، القول الراجح فيها أن يفعلها الإنسان مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى العمل بكلتا السنتين، يكون عمل بالسنة هذه وهذه، لا يأخذ واحد وينسى الأخرى. الفائدة الثانية إثبات هاتين السنتين، لأن السنة التي لا يعمل بها ربما إيش؟ ربما تموت. فأقول من كان عنده علم بالقراءات السبع المتواترة فالأفضل أن يقرأ بنفسه بهذا مرة وبهذا مرة. مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وأنا أقول على سبيل المثال لا تحتج علي تقول عندك عوام ليش تقرأها، مالك يوم الدين فيها قراءة إيش؟ مالك يوم الدين، أنا بنفسي أقرأها أحيانا كذا وأحيانا كذا حتى أعمل بالقراءتين، لأن القراءتين كلتاهما سنة. لكن عند العامي لو أقرأ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين قال اصبر ما هي ملك، لماذا؟ لأن المصحف الذي بين يديه إيش؟ مالك، فيرد عليه. طيب افرض أني قرأت ذهولا أو نسيانا عند عامي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال اصبر ترى غلطت، ليش؟ قال قلت ملك ولكنها مالك، هل اقول له فيها قراءه ثانيه ولا اقول فتح الله عليك وجزاك الله خيرا؟ الثانيه والاول الثاني، اقول فتح الله عليك وجزاك الله خيرا لانه محافظ على الكتاب الذي بين يديه. فالمهم ان هذه مسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها وأن ينظر المحاذير التي تحصل مما لو أتى بشيء لا يعرفه الناس. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن ذلك والشيء بشيء يذكر أن بعض الأئمة قال أريد أن أطبق السنة في الوتر في الصلاة التراويح، أريد أن أطبق السنة في الوتر، تفضل يعني أصلي 9 ركعات بتسليمة واحدة وأتشهد بالثامنة، لأن من السنة من بعض وجوه الوتر أن توتر بإيش؟ ب9 ركعات تشهد بالثامنة ولا تسلم وتسلم في التاسعة، قال بطبق السنة. فصلى بأصحابه عامة، يعني ليسوا ناس محصورين اتفقوا على هذا في المسجد، في مسجد عام شرع حين ما انتهى من صلاة العشاء وسنتها شرع في التراويح. العوام يريدون أن يسلم ركعتين وربما سبحوا به إذا قام إلى الثالثة، لكن لا أدري هل سبحوا به، لكن نقل لي أنه صلى بهم 9. هل هذا من السنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 9 ركعات؟ أبدا، ما صلى بهم 9 ركعات، صلى بهم ركعتين، لكنه أوتر ب9. فنقول لهذا الأخ افعل السنة كما جاءت، أوتر بنفسك في بيتك 9 ركعات تشهد بالثامنة ولا تسلم، وصل 9 وسلم. أما وأنت تصلي للناس تحبسهم، ربما يصاب الإنسان بحصر بول أو يكله شغب أو ما أشبه ذلك، أو يدخل الإنسان على أن هذه صلاة تراويح وليست وترا فتختلف النية عليه. لهذا ننصح أيضا إخواننا طلبة العلم أن يراعوا في مثل هذه الأحوال أن يراعوا أحوال الناس. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لناس فليخفف وإذا صلى لنفسه إيش فليطول ما شاء؟ فالذي يصلي لغيره لابد أن يراعي الناس، أما الذي يصلي لنفسه فليفعل ما شاء مما أحل الله له. فإذا قال قائل أنت تريد منا أن تهجر السنة، قلت كلا والله ولا أريد أن تهجر السنة، أحب والله أن تنتشر السنة في كل فرد، لكني أحب أن تطبق السنة كما جاءت، فأقول افعل الإيثار بتسع في بيتك، أما مع الناس فأنت لا تخلف الأمور عليهم، بل صل بهم ركعتين ركعتين وأوتر بثلاث. كذلك بعض الناس الله يطول الاستشهاد ما يخالف، بعض الناس يحاول أن يختم القرآن في رمضان بالجماعة، وماذا يفعل؟ يقرأ من قراءة التراويح بصلاة الفرض، ويقرأ من قراءة التراويح بالوتر، فيعدل عن السنة وهي قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر، ويقرأ بها من قراءة التراويح من أجل إيش؟ أن يختم القرآن. ونحن نقول يا أخي ما هو صحيح هذا؟ أولا أنك إذا قرأت بقراءة التراويح في الصلاة في صلاة الفريضة وجاء إنسان لم يسمع الإقامة ودخل معك فسيقول إنك تصلي إيش؟ التراويح، فتلبس عليه النية. في الوتر عدلت عن المسنون إلى أمر غير مسنون. ما هو السنة؟ قراءة السبع والكافرون والإخلاص، لكنه قرأ غير ذلك، فعدل عن السنة إلى شيء ليس بسنة مراعاة لأمر فيه نظر، وهو تكميل القرآن في صلاة التراويح. لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه ثلاث ليال في رمضان لم يكمل القرآن به، لكن ورد عن السلف أنه يختمون القرآن في قيام الليل في رمضان والتراويح من قيام الليل. على كل حال أنا أتيت بهذه المثالين وربما في قلبي أمثلة أخرى من أجل أن نقول لإخواننا الإنسان الذي يتعبد لله بنفسه ليس كالذي يتعبد لله تعالى لغيره، فمراعاة الناس أمر لا مهم. طيب ونحن نقول إننا إذا قلنا بما ذكرت لا نريد أن تهجر السنة أو أن تمحى السنة، لكن يمكن أن يعلم الناس الإنسان السنة بالشرح في رمضان مثلا أو في غير رمضان، يبين لهم أن الوتر ورد على وجوه متنوعة ويبين الناس كما في سجود السهو هذا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. باقي وقفات أخرى في الصلاة لا يمكننا الآن أن نتكلم عليه لأن الوقت راح الساعة 7:07 يعني معناه أنه لا يمكن. وكتاب العمدة نعم، هذا صاحب كتاب العمدة يقول أيضا راح قراءة كتاب العمدة، ما نقرأ فيه؟ نعم، أسئلة خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يثيب شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا. وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة داخل الكعبة فرضا وسنة؟ أفتونا معذورين.
نعم، تجوز الصلاة داخل الكعبة فرضا وسنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، والكعبة من الأرض فهي داخلة في العموم، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى فيها تطوعا. والقاعدة أن ما ثبت في التطوع ثبت في الفريضة إلا بدليل، وما ثبت في الفريضة ثبت في التطوع إلا بدليل. ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراحلة قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا الاستثناء يدل على أنه لو على أنه يجوز أن يصلي المكتوبة على الراحلة كما جاز أن يصلي النافلة، لكنهم أخرجوها بقولهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل
الحجر الآن، الحجر اللي شمال الكعبة هل هو من الكعبة؟ نعم، أكثره من الكعبة، يعني حوالي 3 أمتار وشيء من الكعبة. وما هو الحجر؟ العامة يقولون هذا حجر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، ويدعون أن قبر إسماعيل تحت الميزار، وهذا ليس بصحيح، لا أن قبره تحت الميزار ولا أنه حجر إسماعيل. هذا الحجر سببه أن قريشا بنت الكعبة وأرادت أن لا تبني الكعبة إلا بدراهم أو إلا بنفقة حلال ليس فيها شيء من الربا ولا غيره إلا الحلال، فقصرت بهم النفقة، يعني صارت النفقة ما لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقالوا لابد أن نخرج جزءا منها. فأي الأجزاء يخرج؟ نعم، قالوا الجهة الشمالية، لأن الجهة الجنوبية فيها الحجر الأسود ولا يمكن أن يكون النقص من جهتها، فصار النقص من الجهة الشمالية. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمسح الركن الشامي ولا الغربي، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ومسح الحجر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم. إذن الحطيم أو الحجر سمي حجرا لأن قريشا تحجرته من الكعبة حيث قصرت بهم النفقة فحطموا هذا الجانب منها، ولهذا يسمى الحجر ويسمى أيضا الحطيم، فأكثره من الكعبة، فمن صلى فيه من الجانب الذي من الكعبة فكأنما صلى في جوف الكعبة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول السائل معلوم أن الإيمان شعب.
الآن يا أخوانا نشاهد الآن الحجاج والعمار يتمسحون بكل شيء بالأركان والجوانب، فهل هم على صواب؟ نعم، لا ليسوا على صواب. ولهذا لما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويمسح الأركان الأربعة كلها أنكر عليه، قال ليش تمسح الأركان كلها؟ أجاب معاوية وقال إنه ليس شيء من البيت مهجورا، يعني نمسح الأركان الأربعة لئلا نهجر بعضه. هذا قياس، لكنه في مقابلة النص، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، فقال صدقت، وترك مسح الركن الشامي والغربي، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقافون على حدود الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: معلوم أن الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومعلوم أن هذه الشعب ليست متلازمة بل قد يوجد بعضها دون الآخر، والسؤال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يعم كل الشعب، كل شعب الإيمان، فمن الناس لا يصلي ولكن له أعمال أخرى صالحة كالصدقة أو التوحيد، فكيف نجيب على هذا الاعتراض؟
نجيب على هذا الاعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وهو أبلغ من هذا الحديث، بأن هذا عام، وحديث ونصوص الصلاة خاصة. نعم، لو ورد يخرج من النار من لم يصلي لقلنا إن المراد بالكفر في الصلاة، في نصوص الصلاة المراد بذلك الكفر الذي لا يخرج من الملة، لكن لم يأتي حرف واحد أن من لم يصلي يخرج من النار، أو أن من لم يصلي يدخل الجنة، حتى تحمل الأحاديث على أن المراد بها خلاف ظاهرها. وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهو أن لا يحتج بالمشتبه على المحكم، وإنما يحتج بالمحكم على المتشابه، لأن هذه طريقة الراسخين في العلم، والاحتجاج بالمتشابه على المحكم طريقة قوم آخرين. ولهذا أمثلة كثيرة يعني في العقائد وغير العقائد، يحتج من يحتج بالمتشابه على المحكم. أريكم في العقائد: احتج من أنكر صفات الله عز وجل بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احتج بقوله: ليس كمثله شيء، وقال: كل صفة يتصف بها المخلوق فالله تعالى منزه عنها، لأنه لو اتصف بها لكان ايش؟ مماثلا للمخلوق. فانظر كيف احتج بالمتشابه على الشيء المحكم، مع أن الشيء المحكم بجنب المتشابه. وش قال الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا بعض الناس قال إن الجمع يجوز، الجمع بين الصلاتين يجوز بلا سبب، يجوز بلا سبب. إيش الدليل؟ قال: لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. إذن يجوز الجمع بدون سبب، أو يجوز الجمع لمطر خفيف لا يشق على أحد أن يصلي مع الجماعة، وهذا من الاستدلال بالمتشابه على المحكم. ثم إنه لا دليل في نفس الحديث، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث بذلك قالوا: ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول فعل هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل ذلك على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج. أما المحكم فإن الصلوات الخمس موقوتة، كل صلاة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت الظهر إلى وقت الظهر إلى الزوال، ويبتدئ من ارتفاع الشمس قيد الرمح. نعم، أسمعتم الجواب؟ يقول: وقت الظهر إلى زوال الشمس، ويبتدئ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني الآن وقت الظهر حنا. هذا كلامه. بارك الله فيك، صح، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، وقت العصر؟ تفضل. أو إلى اصفرار الشمس، يعني إلى الغروب وقت ضرورة. طيب، أحسنت. المغرب؟ أي نعم، ايش؟ من غروب الشمس. صحيح. من زوال من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. بارك الله فيك. استرح. هذا هكذا حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. محددة محكمة واضحة. كيف نبيح لأنفسنا أن نقدم صلاة على وقتها أو نؤخرها على وقتها بدون سبب شرعي؟ هذا لا يجوز. فحديث الجمع الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أول ليس فيه دلالة على جواز الجمع بلا سبب، لأنه سئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. وثانيا لو فرض أن فيه اشتباها فعندنا نصوص إيش محكمة تدل على وجوب إيقاع كل صلاة في وقتها. فعليك يا أخي بهذه القاعدة: كلما وجدت نصا محتملا مشتبها فلديك نص محكم، فاحمل المتشابه على المحكم ولا تحمل المحكم على المتشابه.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، ما هي السنة في صلاة العيد؟ أن يخطب الخطيب خطبتين أم واحدة؟
إذا خطب إمامك خطبتين فاستمع له، وإن خطب واحدة فاستمع له، إلا لو كان هذا السؤال واردا علي من إمام في صلاة العيد فهنا أفتيه بما أراه. وأما أن يسأل عن شيء مشى الناس على أحد الوجهين فيه فهذا لا ينبغي. نعم، يعني لا ينبغي أن يجاب إمام يسأل فيما بينه وبينه. أما أنا أقول افعل ما يفعل الناس، لا تشد عن الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. يقول السائل: قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أين متعلق الجار والمجرور في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟
ذكرناها في الليلة الماضية. أين نذكرها؟ فكماها لما أورد علينا: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة. ألم نذكر هذا؟ نعم، والله ما أدري، ذكرته قطعا. والذي لا يقول ما ذكرته إما نائم وإما غير حاضر. ذكرنا أن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بقوله واقع، بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليه. يقول السائل: ما هو الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية مع رجاء التفصيل؟ ومتى يلجأ إلى الأولى ومتى يلجأ إلى الثانية؟ وأيهما الأصل؟ وعند التعارض أيهما يعتبر؟ حفظكم الله.
سنقرر إن شاء الله قراءة في وصول الفقه حتى نبين لهذا السائل، لأن لو أجبنا على هذا السؤال معناه حلقة كاملة. لكن لا مانع أن أذكر مثالا: الشاة في اللغة تخالف الشاة في الشرع. يعني مثل إذا قال الإنسان: لله عليه نذر أن أهدي شاة، أن أهدي شاة. الشاة في اللغة غير الشاة في الشرع. ما هي نعم الشاة في العرف، أنا أقصد الشاة في العرف غير الشاة في الشرع. ما هي الشاة في العرف؟ الشاة في العرف أنثى الماعز. ها؟ بس ولا أنت تيس يا شيخ، تيس تيس ما في أنت. تفضل. كيف؟ ما أجد. أنا أعرف أن الشاة في العرف هي الأنثى من الظأن. أليس كذلك؟ الأنثى من الضأن شاة في العرف، أما في الشرع فهي تشمل الأنثى من الضأن والمعز، والذكر من الضأن والذكر من المعز. فإذا قيل فلان عليه شاة لترك واجب من واجبات الحج مثلا، فما هي الشاة؟ أي واحدة من هذه، ذكر من المعز، ذكر من الضأن، أنثى من المعز، أنثى من الضأن. فأحيانا يكون العرف أخص من الشرع، وأحيانا يكون الشرع أخص. الإيمان مثلا، الإيمان في اللغة التصديق، لكن في الشرع هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق ليس بإيمان. فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصدق بأن محمد رسول الله، ويدافع عنه، ويقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ومع ذلك ليس مؤمنا إيمانا شرعيا ينجيه من النار. الزكاة في اللغة إيش؟ النمى والزيادة، لكنها في الشرع حق واجب في مال خاص. فالمهم أن الحقائق تختلف في الشرع والعرف واللغة. السماء، السماء كل الحقائق تتفق فيه. السماء اللي فوق شرعا وعرفا ولغة. والأخ إن شاء الله نحثه على أن يدرس على عالم من علماء الأصول حتى يشرح له الأمر شرحا وافيا.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد خلعت ضرسا وأنا صائم وخرج دم، فهل صيامي صحيح أم لا؟
نعم، إذا قال الإنسان ضرسه أو سنه وخرج الدم فصيامه صحيح، لكن لا يبتلع الدم، لأن الدم من غير جنس الريق، فهو أجنبي من الفم، فلو ابتلعه قصدا متعمدا وهو يعلم أنه يفطر فسد صومه، وإن ابتلعه بلا قصد أو لا يدري أنه يفطر فصومه صحيح. نعم، كم؟ ها؟ سبع ونص؟ بس يا جماعة تسأمون بارك الله فيكم، لا تسأمون.
آخر سؤال.
لا، عبد الله البارح سهر، عبد الله القائم على هذا السهر كل البارحة، فنسمع له. صلى الله عليه وسلم.